هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
عجل فديناك فالأحشاء في شعل، لعلنا من هداكم نبلغ الإربا.
وننظر العدل مبسوطا ومنتشرا، وفي الأعادي غراب البين قد نعبا.
عطفا وعفوا، وإن كنا العصاة فمن يعفو سواك عن العاصي إذا غضبا.
ضاق القضاء بنا يا خير مدخر، ضاق القضاء بنا يا خير مدخر، والجور أوقد في أحشائنا لهبا.
فقم تلاف الهدى وانقذ بقيته، وشيد الدين يا ابن السادة النجبا.
بسم الله وله الحمد والشكر، جميل الصنع حسن التدبير، أرحم الراحمين وأزكى صلواته وتحياته على صفوته من العالمين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وقد استمعتم في مطلعها إلى أبيات مهدوية من قصيدة حسينية غراء للأديب الولائي الحاج عبد الحسين شكر النجفي رضوان الله عليه.
أما الفقرات الأخرى في لقاء اليوم فهي عقائدية، عنوانها من علامات المهدي المنتظر.
تليها إجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن حال بني أمية في الدولة المهدوية.
والفقرة الختامية هي حكاية موثقة من حكاية الفائزين برؤية الطلعة المهدوية النيرة، عنوانها من علامات المهدي المنتظر.
أيها الأحبة، روى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة بإسناده إلى عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن القائم عليه السلام. فقال: والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم، وإنه لا يعرف ولادته. قلت: بما يسير؟ قال عليه السلام: بما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله، هدر ما قبله واستقبل.
وفي كتاب كمال الدين روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي أيوب المخزومي قال: ذكر أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة الخلفاء الاثني عشر الراشدين، فلما بلغ آخرهم قال: الثاني عشر الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، عليك بسنته والقرآن الكريم.
وفي كتاب النعماني مسندا عن أبي حمزة الثمالي قال: يا أبا حمزة من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمنا، فمن شك فكما أقول لقي الله وهو كافر به وله جاحد. بأبي من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يا أبا حمزة من أدركه فيسلم له ما سلم لمحمد وعليه فقد وجبت له الجنة، ومن لم يسلم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وبئس مثوى الظالمين.
أيها الإخوة والأخوات، نتلمس في الأحاديث الشريفة المتقدمة عدة من الحقائق العقائدية المهمة التي ينبهنا لها مولانا الإمام الباقر عليه السلام فيما يرتبط بالمعرفة السليمة لإمام العصر باقية الله المهدي أرواحنا فداه.
الحقيقة الأولى هي أن الله عز وجل قد اقتضت حكمته إخفاء أمر ولادة المهدي الموعود وحفظه في ستار الغيبة بكلا مرحلتيها الصغرى والكبرى، وكل ذلك من أجل إبعاده عن خطر القتل الذي طال آباءه عليهم السلام، ولكي يتمكن من القيام بما يلزم لتوفير الأوضاع المناسبة لظهوره وإعداد أنصاره.
وفهم هذه الحقيقة يستتبع تكليفا عمليا على المؤمنين، وهو أن يجتنبوا كل ما من شأنه خرق ستار الغيبة المهدوية وتعريض جهود التمهيد للخطر، وهذا ما حذرت منه كثير من الأحاديث الشريفة الناهية عن كشف أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الحقيقة الثانية أعزائي المستمعين هي أن سنة الإمام المهدي عجل الله فرجه هي نفسها سنة أبويه محمد وعلي عليهما وآلهما الصلاة والسلام، فالتسليم له هو تسليم لهما، وهو سير على الصراط المستقيم المفضي إلى الجنة، كما صرح بذلك الحديث الثالث من الأحاديث البقرية المتقدمة. وفهم هذه الحقيقة يستتبع تكليفا للمؤمنين هو التسليم للإمام المنتظر عجل الله فرجه في غيبته فيما يرتبط بأمر ظهوره وعدم الاعتراض تأخر الظهور أو تقدم،
وكذلك تسليم الله عليه السلام بعد ظهوره في كل ما يتخذه بأمر الله من قرارات وخطوات، وفيها كثير من الخطوات الكبرى، لأن سيرته هي سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كهدم ما سبقه من قيم الجاهلية ومظاهرها، ويستقبل البناء الإسلامي الجديد.
نعم مستمعين الأفاضل، الحقيقة الثالثة التي نستفيدها من الأحاديث الثلاثة المتقدمة هي التنبه إلى ضرورة معرفة المؤمنين بعلامات المهدي الموعود الحقيقي لكي يتحصنوا بهذه المعرفة من الانخداع بمكر ودعوات أدعياء المهدوية مهما تعقدت مظاهرهم وشعاراتهم. ولذلك نلاحظ مولانا الإمام الباقر عليه السلام يؤكد أن المهدي الموعود الحقيقي هو الذي يشكك في ولادته، وهو الذي تطول غيبته، وهو الذي يصلي عيسى بن مريم عليه وعليهما السلام خلفه، وهو الذي يسير بسيرة وسنة أبويه محمد وعلي عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام.
مستمعينا الأفاضل، تابعوا هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب بالاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم بشأن قضية الإمام المهدي أرواحنا فداه. نستمع معا للاتصال الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. نشكر لكم طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، ونشكر سماحة السيد محمد الشوكي على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. سماحة السيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، الأخ يحيى من اليمن، رسالة طويلة ولكن الخلاصة فيها والسؤال المحوري فيها هو ينقل مجموعة من الأحاديث التي تتحدث عن انتقام الإمام المهدي سلام الله عليه من بني أمية. يعني سؤاله، لماذا هذا التأكيد في الأحاديث الشيعية على انتقام المهدي من بني أمية عند ظهوره؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بداية ينبغي أن نعرف أن النزاع بين بني هاشم وبني أمية وليس نزاعا عائليا أسريا عشائريا ما إلى ذلك، وإنما هو نزاع على أساس مبدأ. ولذلك لما قال الشاعر في الحسين عليه السلام: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، قال صحح للإمام، قال أذل رقاب المسلمين فذل. ليست مسألة قريش أو غير قريش، مسألة الإسلام. وهناك مشروعان، يعني يخطئ من يظن أن بني أمية مجرد أشخاص، ولا بني أمية كأشخاص قد انتهوا، وحتى أحفادهم وأحفاد أحفادهم والذين ينتمون إليهم من نسلهم، هؤلاء الحقيقة ليسوا من بني أمية، ليسوا مشاركين في بني أمية إلا أن يرضوا بفعلهم كما يقال. فهي المسألة ليست مسألة نزاع أشخاص بقدر ما هو نزاع مبدأ. بني أمية ليسوا أشخاصا حكموا وانتهى الأمر، بل بنو أمية هم مشروع في مقابل مشروع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. مشروع أهل البيت ومشروع الإسلام الصحيح ومشروع الإسلام الأصيل، في مقابل هذا المشروع هناك مشروع إسلام أراد أن يبتدعه وأن يخترعه بنو أمية، وهو ما يعبر عنه بالإسلام الأموي. و هذا الإسلام الذي أرادوا أن يبتدعوه على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأحكام وعلى مستوى التفسير والأحاديث ومجمل المعارف الإسلامية، هذا لم ينتهي في العصر الأول وفي القرن الأول الهجري، لا زالت امتداداته إلى اليوم. يعني آثار بني أمية لا زالت، بصماتهم لا زالت موجودة في الفكر الإسلامي، وطابعهم لا زال موجود في الفكر الإسلامي، ولا زال إلى اليوم من يدافع عن بني أمية، عن فكر بني أمية، عن منهج بني أمية، عن عقائد بني أمية إلى آخره. بنو أمية في زمن الظهور الإمام لما يخرج سوف يصلح العالم كله. هذا الإصلاح أول ما يبدأ في الداخل، إصلاح داخلي البيت الإسلامي. وكثير من هذه الأفكار التي تنتمي في الحق، مثلا مسألة الجبر، مسألة الإرجاء، كثير من المسائل حقيقة هذه بصمات بني أمية واضحة فيها، أسس لها بنو أمية وشرعنوها. الإمام عندما سيأتي سوف يقضي على كثير من هذه الأفكار، وطبيعي أنه سوف يقف الكثير من الأشخاص في وجهه انتصارا لهذه الأفكار، انتصارا لهذا المشروع الأموي، خصوصا وأن السفياني هو يحيي المشروع الأموي. يعني يظهر أن هناك في المستقبل عملية إحياء للمشروع الأموي بأفكاره وبمعتقداته وبما يحمله من سيئات كثيرة. والسفياني هو بالإضافة إلى كونه ينتمي إلى بني أمية نسبا كما يظهر من الروايات، ويحمل مشروع بني أمية، المشروع الإسلام الأموي، وطبيعي أن يصطدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع هذا التيار من أجل الإصلاح لا أقل، وهو يريد الإصلاح، وحتى مع السفياني يقع حوار، ولكنه بعد ذلك يصر ويعاند وينقض بيعته مع الإمام سلام الله عليه، فيقاتله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأظن ليست القضية هي قضية شخصية، بما ليس صراع أشخاص بما هو صراع مبادئ وصراع مشاريع، المشروع الإلهي والمشروع الذي يريد أن يحرف المشروع الإلهي عن طبيعته وعن مساره الذي أراده الله تبارك وتعالى له، والمعركة مستمرة الحقيقة.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
شكرا لأحبائنا وهم يتابعون مشكورين الفقرة الأخيرة من برنامج الشمس خلف السحاب.
نشكر لكم أيها الأخوة والأخوات طيبة المتابعة لهذه الحلقة من البرنامج مع فقرته الختامية وحكاية وضعنا لها العنوان التالي: نور في هدأة السحر.
أعزائنا المستمعين، شاهد عيان هذه الحكاية هو العلامة الأخلاقي الجليل الفقيه الرجالي المتتبع آية الله السيد حسن الصدر، مؤلف كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام وتكلمة أمل الآمل وغيرها من المؤلفات النافعة.
السيد حسن الصدر رضوان الله تعالى عليه هو من العرفاء الورعين والأتقياء الزاهدين في أوساط القرن الهجري الرابع عشر، والحكاية التالية موثقة عنه في الكتاب الذي صدر بالفارسية عن حياة شيخ المجتهدين المرجع التقي الشيخ محمد علي الأراكي قدس سره الشريف.
قال آية الله السيد حسن الصدر رضوان الله تعالى عليه: في أيام إقامتي في مدينة سامراء لحضور دروس الميرزا الشيرازي قدس سره الشريف، حل ضيفا علي ذات مرة المولى الشيخ علي الخليلي، وهو العالم الورع الجليل فريد عصره في التقوى والورع ونجل آية الله الميرزا خليل الطهراني، إذ جاء لزيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام، وكان كلما جاء من النجف الأشرف إلى سامراء ينزل في دارنا. وعندما نزل في دارنا في هذه المرة انشغلنا في أول الليل بالدراسة والبحث العلمي، ثم خلدنا للنوم والاستراحة.
وفي السحر استيقظت على صوت هذا المولى الجليل وهو يدعوني للقيام لأداء نافلة الليل، فأجبته ممازحا: لقد أقبلت على طلب العلم في أول الليل، فلا حاجة لي بنافلة الليل، وعلي أن أستريح الآن. فقال رضوان الله تعالى عليه: انهض لأداء هذه النافلة بنية أن تكون مع جدك أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة، عندما يسير خلفه أهل صلاة الليل فتكون معهم، فهو قائد الغر المحجلين.
أعزائنا المستمعين، ويتابع آية الله السيد حسن الصدر نقل حكايته مع المولى الشيخ علي الخليل الطهراني قائلا: استجبت لدعوته فنهضت وأسبقت الوضوء لأداء صلاة الليل، لكنه رضوان الله تعالى عليه قال لي: من الأحسن أن نؤدي صلاة الليل في هذه الليلة في السرداب المقدس. أعزائنا المستمعين، وقبل أن نتابع نقل الحكاية نشير إلى أن المقصود بالسرداب المقدس هو المقام المشرف المجاور لمرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، وهو أحد المقامات المهمة لإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصر الغيبة الصغرى، وقد شهد فيه عدة مرات. أما دعوى أنه عليه السلام مختف فيه أو منه يظهر فهو من افتراءات النواصب أو الجهلة التي لا أساس لها ولا يقول بها أحد من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وبعد هذه الملاحظة نعود إلى نقل تتمة حكاية آية الله السيد حسن الصدر رضوان الله تعالى عليه حين قال:
وافقت على دعوة المولى الخليلي فسرت خلفه حتى وصلنا إلى الصحن المقدس، وكانت بابه يومها تفتح من الخارج أيضا، ففتحناها ودخلنا حتى وصلنا إلى سلم السرداب المقدس، ونزلنا في الدرجة الأولى شاهدنا، وكانت ليلة ظلماء، شاهدنا شخصا نورانيا قائما إلى جوار صفة السرداب، لقد كان النور يسطع من وجهه بشدة بحيث صعب علينا رؤية معالم طلعته المباركة.
التفت إلي المولى الشيخ علي الخليلي وكنت خلفه وقال: هل ترى ما أرى؟ أجبت بالإجاب وبقينا بلا حراك في مكاننا ننظر إلى هذا الشخص النوراني حدود 10 دقائق، ثم تحرك ودخل السرداب ونزلنا نحن من السلم، وعندما دخلنا السرداب لم أرى أنا شيئا، أما المولى الخليلي فالله أعلم بحاله.
لدى عتابك وقفت حروف العشق تستجدي بسر
نحن نصل مستمعينا الأكارم بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب.
نأمل أن تكونوا قد قضيتم فيها أطيب الأوقات، تقبلوا خالص الدعاء والتحيات منا ودمتم في رعاية الله.
في أمان الله.